يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم في هذا الدرس التاسع من الدورة الثانية من المستوى الرابع من مستويات اللغة العربية في أكاديمية زاد، ولا نزال فيه نتكلم على التوابع الأربعة بعد أن تكلمنا من قبل بحمد الله على التابع الأول وهو النعت، وعلى التابع الثاني وهو التوكيد. لنتكلم بإذن الله في هذا الدرس على التابع الثالث وهو العطف. العطف أيضا من الأساليب اللغوية المشهورة التي لا يستغني عنها المتكلم، وهي كثيرة جدا جدا في الكلام قديما وحديثا وشعرا ونثرا، لحاجة المتكلم الماسة إليها. فلهذا كانت حروف العطف من أشهر الحروف في اللغة العربية، كقولك جاء محمد وخالد. ونتأمل في أسلوب العطف فنجد أنه يتكون من ثلاثة أركان. الركن الأول المعطوف عليه وهو ما قبل حرف العطف، وهو محمد في قولنا جاء محمد وخالد. والركن الثاني هو حرف العطف وهو الواو هنا. والركن الثالث هو المعطوف وهو خالد في هذا المثال. إذن فأسلوب العطف يتكون من ثلاثة أركان، كقولنا جاء محمد وخالد، أو جاء محمد فخالد، أو جاء محمد ثم خالد، أو جاء محمد أو خالد. فكلها حروف عطف وكلها داخلة في أسلوب العطف. أما الركن الأول من أركان أسلوب العطف وهو المعطوف عليه وهو ما قبل حرف العطف، فهو يعرب بحسب موقعه في الكلام، فلهذا هو في الحقيقة لا يدخل في هذا الباب، يعني ليس له حكم خاص يمكن أن نذكره في هذا الباب، يحتاج إلى أن ننص عليه في باب معين من أبواب النحو، وإنما حكمه حكم جميع الأسماء التي تعرب بحسب موقعها في الجملة. قد يقع فاعلا فيرفع، كقولك جاء محمد وخالد فمحمد فاعل المجيء، أو يقع مبتدأ فتقول محمد وخالد قائمان فمحمد مبتدأ مرفوع، وقد يقع خبرا كقولك القائمان محمد وخالد، وقد يقع مفعولا به فينصب كقولك رأيت محمدا وخالدا فمحمد مفعول به لأنه المرئي، وقد يقع مجرورا بحرف جر كسلمت على محمد وخالد، أو يقع مجرورا بالإضافة فيقع مضافا إليه كقولك هذا صديق محمد وخالد وغير ذلك من مواقع الاسم في الجملة، فهو يقع في كل هذه المواقع ويعرب بحسب هذه المواقع. ثم إن المعطوف وهو الركن الثالث الواقع بعد حرف العطف يتبع المعطوف في إعرابه في كل هذه المواضع رفعا ونصبا وجرا، فتقول في الرفع جاء محمد وخالد فترفع المعطوف كما رفعت المعطوف عليه، وتقول في الإعراب جاء محمد جاء فعل ماض ومحمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة والواو حرف عطف وخالد معطوف على محمد مرفوع وعلامة رفع الضمة. ولو شئت أن تفصل في الإعراب فلا بأس، إلا أن الواجب أن تقول معطوف مرفوع علامة رفعه الضمة. ولو فصلت فقلت معطوف على محمد مرفوع لأن المعطوف عليه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة فلا بأس. وإذا قلنا رأيت محمدا فإنك ستقول وخالدا فتنصب لأن المعطوف عليه منصوب، وتقول سلمت على محمد ثم تقول وخالد فتجر المعطوف لأنه عطف حينئذ على اسم مجرور بحرف العطف، وهكذا على مقتضى التبعية لأن المعطوف من التوابع. فهذا ما يتعلق بالركن الأول وهو المعطوف عليه. وأما الركن الثاني وهو حروف العطف، فإن حروف العطف حروف سماعية، يعني تتبعها العلماء، تتبع العلماء الحروف التي تدل على عطف ما بعدها على ما قبلها، تتبعوها وحصروها فوجدوا أنها حروف معينة وحصروها في عشرة، أشهر هذه العشرة يعني أكثرها استعمالا هي الواو والفاء وثم وأو، كقولنا جاء محمد وخالد وجاء محمد فخالد وجاء محمد ثم خالد وجاء محمد أو خالد. ولهذه الحروف معان تدل عليها غير حكمها، يعني حكمها أنها تتبع ما بعدها على ما قبلها، يعني تجعل ما بعدها في الإعراب كما قبلها رفعا ونصبا وجرا، هذا على مقتضى التبعية. لكن كل حرف من هذه الحروف له معنى يحتاج منا إلى تفصيل وشرح، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله في وقت لاحق، فانتظرونا بإذن الله تعالى.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يتميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وباستخدامه في التفكر والتأمل يصل إلى الحقيقة. فالتفكر عبادة عظيمة لأنه موصل إلى الإيمان. قال جمع من الصحابة إن نور الإيمان التفكر. وسئلت أم الدرداء عن أفضل عمل أبي الدرداء فقالت التفكر والاعتبار، فيتفكر المؤمن في بديع صنع الله تعالى في الكون ليزداد عنده اليقين بعظيم قدرة الله سبحانه ووحدانيته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية النظر إلى المخلوقات العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه، وحين يتفكر فيما يعبد من دون الله يتبين له ضعفه وعجزه فيتبرأ من الشرك صغيره وكبيره. قال تعالى
يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب.
ويتفكر في القرآن الكريم ليفهمه ويعمل به. قال تعالى
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ويندب للمسلم أن يتفكر فيما يفيده وينفعه في دنياه وآخرته فيقدم عليه ويفعله، وفيما يضره في دنياه وآخرته فيجتنبه ويحذر منه. وفي الحديث احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وأن يتفكر في شأن الدنيا والآخرة فيعلم أن متاع الدنيا قليل زائل وأن الآخرة خير وأبقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم أي في البحر فلينظر بما ترجع.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما زال الكلام موصولا على سلوب العطف الذي هو من أهم وأكثر الأساليب استعمالا في اللغة العربية، ومن الأمثلة على ذلك قولنا قرأت المجلة ثم الصحيفة، فحرف العطف ثم والمعطوف عليه المجلة والمعطوف الصحيفة، ونصبنا المعطوف الصحيفة لأن المعطوف عليه منصوب لوقوعه مفعولا به. ونقول استذكرت الفقه والتوحيد والنحو، فاستذكرت فعل وفاعل، والفقه مفعول به منصوب، والواو حرف عطف، والتوحيد معطوف. تمام. طب التوحيد معطوف على الفقه فهو منصوب، لماذا نصب؟ لأن الفقه مفعول به منصوب فانتصب مثله. ثم قال الفقه والتوحيد والنحو، الواو حرف عطف والنحو معطوف، معطوف على ماذا؟ معطوف على المعطوف الأول وهو الفقه، أم على المعطوف القريب وهو التوحيد؟ الجواب إن جميع المعطوفات تعطف على الأول، كلها تعطف على الأول، فلهذا نقول النحو معطوف على الفقه ولا نقول إنه معطوف على التوحيد، لأن التوحيد نفسه معطوف على الفقه، ولهذا نقول النحو معطوف على الفقه منصوب مثله علامة نصب الفتحة. وكذلك في المثال التالي جاء محمد فسعيد فعلي فأحمد، فجاء محمد فعل وفاعل، فسعيد عاطف ومعطوف، الفاء حرف عطف فهو عاطف، وسعيد معطوف على محمد. قال فعلي، الفاء حرف عطف، وعلي كما عرفنا معطوف على محمد مرفوع. ثم قال فأحمد، الفاء حرف عطف، وأحمد معطوف على محمد أيضا مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة، ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. قال يعلمه، هذا الفعل علم، وهو ينصب أكثر من مفعول، فالهاء مفعوله الأول، والكتاب المفعول الثاني، والفاعل مستتر تقديره هو يعود إلى الله عز وجل. يعلمه الكتاب، فالكتاب مفعول به منصوب. ثم عطف فقال والحكمة، فنصب الحكمة لأنه معطوف بالواو على المفعول به. ثم قال والتوراة، أيضا نصب لأنه معطوف على الكتاب. ثم قال والإنجيل، أيضا منصوب لأنه معطوف على الكتاب. وهكذا مهما تعددت المعطوفات فكلها معطوفة على المعطوف الأول، وتأخذ حكمه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. فهذا ما يتعلق بأسلوب العطف المكون من ثلاثة أركان، فالأول المعطوف عليه عرفنا حكمه، والثاني حروف العطف وهي عشرة، وأهمها الواو والفاء وثم وأو، والركن الثالث المعطوف وهو في الحقيقة الذي يعقد له الباب لبيان حكمه الإعرابي، وهو أنه من التوابع فيتبع المعطوف عليه في الرفع والنصب والجر. لننتقل بعد ذلك إلى الكلام على حروف العطف ومعانيها. فحروف العطف عرفنا عملها، وهي أنها تتبع ما قبلها لما بعدها، تتبع ما بعدها لما قبلها، يعني تجعل ما بعدها في الإعراب كما قبلها رفعا ونصبا وجرا. هذا عملها، حكمها اللفظي. وأما معناها، ما معناها، معانيها تختلف، كل حرف له معنى، فنتوقف عندها حرفا حرفا. ونبدأ بأمها وهو حرف الواو. الواو أم حروف العطف، بمعنى أنه أكثر حروف العطف استعمالا في هذا المعنى، ولا شك أن الواو هو أكثر حروف العطف استعمالا في هذا المعنى. وما معناه؟ يقولون معناه مطلق التشريك، معناه مطلق التشريك. ما معنى مطلق التشريك؟ يعني أنه يجعل ما بعده كما قبله في المعنى، فإذا كان ما قبله فاعلا يجعل ما بعده فاعلا، وإذا كان ما قبله مفعولا به يجعل ما بعده مفعولا به. وهكذا دون دلالة على ترتيب. الواو حرف العطف لا تقتضي الترتيب، ومعنى قولهم لا تقتضي الترتيب يعني أنها لا توجبه، ليس واجبا فيها، لا تدل عليه. فلهذا إذا قلت جاء محمد وخالد فالمعنى أنك أخبرت عنهما بفعل المجيء، تقول جاء محمد وجاء خالد، طيب أيهما الذي جاء أولا؟ ليس في الكلام ما يقتضي ذلك، ما يدل عليه. وإن كان الأكثر في كلام العرب أن ما قبلها يقع قبل ما بعدها، هذا الأكثر في الاستعمال، لكنه ليس بواجب. يعني يمكن ويجوز أن تقول جاء محمد وخالد مع أن خالدا هو الذي جاء أولا، هذا جائز ولا فيه إشكال. ويمكن أن تقول أكلت تفاحة وبرتقالة والحمد لله مع أنك أكلت البرتقالة أولا، لأن المعنى أنك أكلتهما، مطلق التشريك، أنك أوقعت الأكل عليهما. نعم لو قدمت ما فعلته أولا لكان موافقا لما تفعله العرب كثيرا في كلامها من تقديم المتقدم، لكن ليس هذا بواجب. فلهذا يجوز أن تقول في الكلام جاء محمد وخالد قبله، جاء محمد وخالد قبله، فنصصت على أن خالدا جاء قبله في هذا الأسلوب. ولو كانت الواو تدل على الترتيب لما صح أن يقال ذلك. إذن فالواو لمطلق التشريك، وما زال في الكلام عليها بقية نرجئها إلى ما بعد الفاصل بإذن الله تعالى، فانتظرونا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للصلاة سنن كثيرة، منها القولية ومنها الفعلية. فمن سنن الصلاة القولية دعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، ومن أشهر صياغه الثابتة سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. الاستعاذة سرا قبل القراءة في أول ركعة من الصلاة، البسملة سرا قبل قراءة الفاتحة في كل ركعة، التأمين بعد الفاتحة وهو قول آمين، قراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة، الجهر بالقراءة للإمام في صلاة الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والإصرار في غيرها من الفرائض، ما زاد على المرة في تسبيح الركوع، ما زاد على المرة في تسبيح السجود، ما زاد على قول رب اغفر لي بين السجدتين، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن سنن الصلاة الفعلية رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول، وضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام، النظر إلى موضع السجود، التفرقة بين القدمين أثناء القيام، القبض على الركبتين باليدين مفرجا بين الأصابع في الركوع ومد الظهر فيه وجعل الرأس حياله، نشر أصابع اليدين مضمومة للقبلة عند السجود، وتفريق الركبتين، ورفع البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، ومجافاة العضدين عن الجنبين، واستقبال القبلة بأطراف أصابع الرجلين، الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وهو أن ينصب قدمه اليمنى ويفترش رجله اليسرى ويجلس على باطنها، التورك في التشهد الثاني، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويخرج يسراه من جهة يمينه ويلصق وركه بالأرض، وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وفي التشهد أيضا، إلا أنه يقبض من اليمنى الخنصر والبنصر ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله، الالتفات يمينا وشمالا في التسليم من الصلاة. ومن نسي شيئا من السنن التي يواظب عليها استحب له أن يسجد للسهو، فإن لم يسجد فلا شيء عليه وصلاته صحيحة، فلا تبطل الصلاة بترك شيء من السنن ولو عمدا، ولكن ينبغي له المحافظة عليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا من قبل أن حروف العطف لها معان، وكل حرف منها له معنى لا بد أن يعرفه الدارس، وخاصة الذي ينظر في معاني كلام العرب، وقبل ذلك في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنها تؤثر في فهم هذه المعاني وما تقتضيه من أحكام. وبدأنا بالكلام على الواو، وقلنا إن الواو معناها مطلق التشريك، يعني تشريك المعطوف مع المعطوف عليه في الحكم، فكلاهما قد فعل الفعل أو وقع الفعل عليه من دون اقتضاء لترتيب. وهذا الذي عليه جماهير أهل اللغة وهو الصحيح، وهناك قول ضعيف لبعض أهل اللغة أن الواو تدل على الترتيب، وهذا القول ضعيف والأدلة على ضعفه كثيرة، منها ما أشرنا إليه من قبل من جواز قول القائل جاء محمد وخالد، مع أن خالدا جاء أولا، بل يجوز أن تصرح بذلك فتقول جاء محمد وخالد قبله، وهذا جائز باتفاق. ومن ذلك أيضا أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام في السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ، مع أن الله عز وجل قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلو أن الواو دلت على الترتيب لفهموا ذلك، فدل هذا على أنها لم تقتضي الترتيب ولم تفهمه، فلهذا سألوا. والأدلة على ذلك كثيرة من القرآن والسنة وكلام العرب الذي جاء فيه المعطوف قبل المعطوف عليه، إلا أن معنى قولهم إن الواو لا تقتضي الترتيب هو ما أشرنا إليه من قبل من أن الواو لا توجب الترتيب ولا يجب الترتيب معها، لكن المتتبع لكلام العرب، وعندما نقول كلام العرب نعني به جميع الكلام المحتج به، يعني كل ما جاء من الكلام العربي المحتج به من القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام العرب المحتج به شعرا ونثرا، فالمتأمل في هذا الكلام المحتج به يجد أن الواو قد جاءت في الأكثر أن ما قبلها قد وقع قبل ما بعدها، هذا الأكثر. ويأتي بعد ذلك في الكثرة أن ما قبلها وما بعدها فعل الفعل معا، وقع منهما الفعل أو وقع الفعل عليهما معا في وقت واحد، يعني تدل على المعية. جاء محمد وخالد وقد جاء معا في وقت واحد. وقد تأتي الواو على خلاف الترتيب، يعني أن ما بعدها قد وقع قبل ما قبلها، وهذا كما ذكرنا عليه بعض الأمثلة من قبل. فهذا هو معنى الواو الذي هو أم حروف العطف وأكثرها استعمالا. وأما الحرف الثاني من حروف العطف فهو الفاء، كقولك جاء محمد فخالد. ومعنى الفاء الدلالة على الترتيب مع التعقيب، الدلالة على الترتيب والتعقيب معا، يعني أن الفاء تدل على الترتيب، وهو أن ما قبلها وقع قبل ما بعدها، فهي دالة على الترتيب. وعلى التعقيب، يعني أن المهلة بين المعطوف والمعطوف عليه كانت قصيرة وليست طويلة، بل وقع المعطوف بعد المعطوف عليه دون مهلة طويلة. وتقدير طول المهلة وقصرها يعود إلى العرف، يعود إلى العرف. فإذا قل جاء محمد فخالد، فمعنى ذلك أن الوقت الذي كان بين مجيئهما دقائق، لكن لو كان الفرق بينهما مثلا ساعات ما تقول جاء محمد فخالد، لكن لو قلت تزوج محمد فولد له، تزوج محمد فولد له، مع أن الولادة بعد الزواج يعني أقصر مهلة 6 أشهر، والمهلة المعتادة 9 أشهر. فمعنى قولهم تزوج محمد فولد له يعني معنى ذلك أن الولادة كانت بعد الزواج بالمهلة القصيرة عرفا، يعني مثلا في خلال سنة ولد له، ولم يتأخر 2 سنين 3 سنوات 4 سنوات، مع أن المهلة بالأشهر هنا، فالمهلة تختلف عرفا. وكما في قولك مثلا زرعت الحقل فحصدته، معنى ذلك أنك زرعته وعندما صار جاهزا للحصاد حصدته مباشرة دون تأخر ومهلة طويلة، مع أن الفرق بينهما قد يكون أشهرا، وهكذا. ومن الأمثلة على الفاء الدالة على الترتيب والتعقيب قولك وصلت الطائرة فخرج المسافرون، وأول من خرج النساء فالرجال، معنى ذلك أن هذه الأشياء حدثت متتابعة دون مهلة طويلة. وهذا المعنى لا شك أن العربي قد يحتاج إلى الدلالة عليه، وهو أن الفعل حدث بعد الفعل السابق دون مهلة طويلة، فلهذا وضعت العرب هذا الحرف للدلالة على هذا المعنى، وسيتبين ذلك أكثر عندما نتكلم على الحرف الثالث من حروف العطف، وهو حرف ثم. وأيضا يبقى الكلام على بقية معاني حروف العطف، لكننا سنرجع كل ذلك إن شاء الله إلى الدرس القادم، لأن وقت هذه الحلقة قد انصرم، وسنرجع الكلام إن شاء الله للحلقة القادمة، ونتمنى أن نراكم فيها على أحسن حال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.